إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام في حديثنا عن فرقة الخوارج أهل البدع المارقين في مسألة التكفير والدماء وقد ذكرنا حقيقة ضلالهم والأصل الذي يقوم عليه ابتداؤهم وهو سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع الغلو في الدين والتنطع وشدة الحماسة والغيرة من غير فهم ولا فقه ومن غير أخذ للعلم عن أهله وإنما يأخذون بظواهر النصوص في الكتاب والسنة يفهمونها على ما يوافق غلوهم من غير نظر ولا فهم في مواطن نزولها أو الوقائع التي وردت فيها أو الأشخاص الذين جاءت فيهم ومن غير طلب للعلم ولا أخذ له عن أهله ومن كان كذلك فلا بد أن يضل وينحرف ولا بد أن يخطئ أشد الخطأ في فهم الدين والعمل به فإذا تبين لنا ذلك إخوة الإسلام فلنتوقف عند المسألة العظيمة الجليلة التي قام عليها انحراف هؤلاء والتي انبنى عليها ما هم عليه من التكفير والإفساد في الأرض إنها مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لو رجعنا إخوة الإسلام إلى الكلام الذي ذكرناه من قبل في ظهور هؤلاء المبتدعين، كيف ظهروا ومتى نشأوا كفرقة ظاهرة لها اعتقاد واضح. لو رجعنا إلى ذلك الحين فإننا نجد أنه مرتبط بمسألة الحكم. لما حدثت واقعة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وانفصلت الخوارج وكفرت الصحابة وفعلت ما فعلت من الفساد، فما الذي دعاهم لذلك؟ إنهم قالوا: إن الحكم إلا لله. جاءوا بآية من كتاب الله عز وجل، فهموها على ما وقع في أنفسهم من الشبهة، أخطأوا في فهمها، حملوها على ظاهرها، فأدى ذلك إلى ما وقعوا فيه من الابتداع والضلال والانحراف. فهي إذن مسألة الحكم، مسألة الحكم بما أنزل الله، هذه هي المسألة الأم، المسألة الرئيسية التي قام عليها ابتداع هؤلاء. عندما نظروا إلى الآية، إلى قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فهموا أن الحكم من خصائص الله عز وجل، وأن من شارك الله في شيء من خصائصه فقد كفر. ماذا قالوا لعلي رضي الله عنه؟ وماذا قالوا لابن عباس رضي الله عنه عندما ذهب يناظرهم؟ قالوا: لقد حكم الرجال في أمر الله والله يقول: إن الحكم إلا لله. ففهموا أن غير الله تعالى لا يجوز له أن يحكم أصلا، وأن الحكم من خصائص الله تعالى التي لا يجوز أن ينازعه فيها أحد، بمعنى أنهم جعلوا الحكم كالخلق من العدم مثلا. الذي يخلق من العدم هو الله تعالى وحده لا شريك له، فمن أسند هذا الأمر إلى غير الله، من ادعى أن غير الله تعالى يخلق من العدم، فقد شارك الله في شيء من خصائصه وقد كفر بذلك. من قال إن غير الله يخلق من العدم فقد كفر، ومن ادعى أنه يخلق من العدم فقد كفر. ففهموا مسألة الحكم على هذا الأساس، على هذه الطريقة: لا يجوز لأحد أن يحكم بغير حكم الله، لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الله، بمعنى أن من حكم بغير حكم الله فكأنما عبد غير الله، من حكم بغير حكم الله فكأنه قال: إن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر. هذا هو الأصل الفاسد الذي قام عليه فهم هؤلاء، وخصوصا مع قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنظروا إلى ظاهر الآية، الله تعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعل من حكم بغير حكمه كافرا، من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر بنص الآية. لكنهم فهموها على مجرد هذا الظاهر في جميع الأحوال، من حكم بغير ما أنزل الله في أي حكم، في أي مسألة، في أي أمر، فهو كافر الكفر الذي يخرجه عن الإسلام. ففهموا الكفر الذي ورد في الآية على أنه الكفر الأكبر الذي يخرج عن الإسلام ويصير العبد مشركا مرتدا حلال الدم والمال. هذا هو فهم الخوارج في مسألة الحكم، هذا هو الأصل الذي قام عليه ابتداؤهم وفسادهم. كفروا المسلمين، كفروا الصحابة رضي الله عنهم، كفروا المسلمين، استباحوا دماءهم وأموالهم، أفسدوا في الأرض. لماذا؟ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. لأن عليا رضي الله عنه في واقعة التحكيم حكم بغير ما أنزل الله، أشرك مع الله تعالى في حكمه، حكم بغير ما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعلي عندهم كافر، ومعاوية كذلك، والصحابة كذلك، وجميع هؤلاء وجميع الناس، لأنهم رضوا بهذا الحكم ولم يعترضوا عليه. وهذا هو ما نراه الآن وما نسمعه الآن، ولا يزال موجودا في كلامهم إلى يوم الناس هذا. لا نزال نرى هذا الفهم، لا نزال نرى هذا الطرح، هذه الطريقة في تناول هذه المسألة العظيمة. فهذا هو ضلال الخوارج إخوة الإسلام، هذه هي المسألة التي قام عليها التكفير عندهم. وقد ذكرنا أنهم يكفرون العصاة. لماذا؟ لأن العاصي في الحقيقة حاكم بغير ما أنزل الله. العاصي في حقيقة شأنه حكم بغير ما أنزل الله. الله تعالى حرم الزنا، فمن زنى والعياذ بالله فقد حكم في خاصة نفسه بغير ما أنزل الله، لم يلتزم بحكم الله، مع أخذهم لظواهر النصوص كما عرفنا، وسوء فهمهم، وغير ذلك مما سبق بيانه. فهذا هو الأصل الذي نحتاج إلى فهمه إخوة الإسلام، حتى نفهم من أين جاء الضلال عند هؤلاء، وما هي المسألة العظيمة التي أدت إلى جميع هذا الضلال والانحراف. ما هي المسألة العظيمة التي لا نزال نسمع القول فيها إلى الآن؟ تكفير الحكام وتكفير المحكومين، تكفير الراعي وتكفير الرعية، تكفير المجتمعات، تكفير بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا هو ما نسمعه، وهو كلام الخوارج منذ مئات السنين، لا يزال موجودا إلى الآن. فإذا تبين لنا ذلك إخوة الإسلام، فعلينا إذن أن نرجع إلى مسألة الحكم حتى نفهمها في نفسها. ما مسألة الحكم؟ كيف فهمها العلماء؟ كيف فهمها الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف فهمها أئمة الإسلام؟ ما هو اعتقاد أهل الحق في هذه المسألة؟ إذن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلام علمائنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إذا أردنا أن نفهم هذه المسألة حق الفهم. هذا هو المعيار الذي نرجع إليه دائما في كل مسألة، في كل صغيرة وكبيرة. كما نقول ونكرر دائما، لا بد أن نعبد الله تعالى على مراده هو، على بيان النبي صلى الله عليه وسلم، على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الإسلام. لا يجوز أن نستقل بأفهامنا، لا يجوز أن نعبد الله تعالى على أهوائنا. هذا أمر عظيم لا بد أن نتذكره دائما. فإذا عرفنا هذا إخوة الإسلام، فإننا ننتقل إلى بيان مسألة الحكم في نفسها. نرجع إلى كتب الإسلام، إلى كتب العلماء، ولا سيما كتب التفسير والحديث. كيف فسرت هذه الآيات؟ كيف فهمت؟ كيف فهمها الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف فهمها أئمة الإسلام الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في هذه المسألة العظيمة؟ وذلك إن شاء الله تعالى في المقامات التالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، مسألة الحكم في إيضاحها تحتاج إلى مقامات مستقلة إن شاء الله تعالى، لأنها مسألة عظيمة يطول فيها الكلام في شرحها وإيضاحها، فنجعل ذلك في مقام آخر إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم. وفي ختام مقامنا اليوم فهذا تذكير بمسألة عظيمة وخلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهو الكرم، الكرم في النفس والمال. أن يكون المسلم كريما في نفسه متصفا بالكرم في نفسه وأخلاقه ومعاملاته، وأن ينعكس ذلك على الجود بماله، يجود بماله في سبيل الله، يجود بماله في مرضاة الله، يجود بماله فيما يؤدي إلى ثواب الله عز وجل ودرجاته العظيمة التي أعدها لعباده الصالحين. فالكرم إخوة الإسلام من الأخلاق الحميدة التي يحبها الناس جميعا، فطر الله الناس جميعا على محبة الكرم وعلى استحسانه وعلى استقباح البخل وذمه. فالبخيل عند الناس مذموم، والكريم عندهم ممدوح، حتى وإن كان البخل من طبائع النفس، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. فالإنسان بطبيعته شحيح، الإنسان بطبيعته يحب المال، كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. الإنسان بطبيعته يستكثر من المال، يحرص على جمعه ويبخل به، ولكن هذا مذموم. من عرف الناس منه ذلك فإنهم يذمونه ولا يحبونه ولا يعظمونه. وأما الكرم فإنه يمدح عند الناس لما فيه من مخالفة النفس، لما فيه من مخالفة الهوى، لما فيه من مخالفة الشهوة. فكل من صبر وخالف هواه وشهوته فإن الله تعالى يحبه، ومن أحبه الله تعالى حبب فيه الناس. ولهذا نجد أن الله تعالى ذم البخل والبخلاء في كتابه، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ذمهم الله عز وجل وبين أنه لا يحبهم ولا يرضاهم. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من البخل، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل. فالبخل خلق ذميم، خلق يبعد عن مرضاة الله تعالى، خلق يدفع إلى معصية الله عز وجل. فإن العبد إذا بخل بماله لم يؤدي الزكاة الواجبة فأثم وغضب عليه الله تعالى. العبد إذا بخل بماله ربما تخلف عن مساعدة من تجب مساعدته شرعا، إن كان لا مال له أو لا نفقة له، وهو في حالة ضرورة يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نفقة حتى يقيم نفسه، فمساعدته واجبة. فمن بخل بماله في هذه الحالة فإنه يبوء بالإثم ويعصي الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى مدح المنفقين في سبيله مدحا كثيرا شائعا في كتابه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ما أكثر ما تجد هذا المعنى في كتاب الله تعالى، يمدح الله عز وجل الإنفاق والمنفقين في سبيله. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر الأحاديث التي فيها الحث على الإنفاق وبيان منزلته وفضله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الحصان الصغير الفرس الصغير، حتى تصير مثل الجبل. عدل تمرة من كسب طيب يصير عند الله تعالى جبلا، فكيف بمن تصدق بالجبل؟ كيف بمن أخرج الجبل؟ كيف بمن جاد بالجبل؟ إن ثوابه يعظم وعطاء الله تعالى واسع، لا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فاحرصوا إخوة الإسلام على هذه الفضيلة العظيمة، احرصوا على فضيلة الكرم والإنفاق في سبيل الله وبذل المال في مرضات الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الفائزين الرابحين، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يكفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا، وأن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه عنا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة ومكروه وسوء. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.